الله عنه مرفوعا: من جاء إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وله عن أبي مسعود.
هذا الحديث في هذا الباب الذي فيه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يدل على فضل محمد عليه الصلاة والسلام، وأن أحدا لن يبلغ منزلته لا من الأنبياء والمرسلين ولا من غيرهم من الأولياء كما يقوله طائفة من الطلاب. وتعليل ذلك من جهتين: الجهة الأولى أن هذا الحديث دل على أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تفاصيل الهدى، إلى الهدى من جهة العقيدة والشريعة، وإلى تفاصيله، وتبعه عليه الناس، يعني تبعته عليه أمته، فهو عليه الصلاة والسلام له مثل أجور أمته، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فلا يبلغ أحد من هذه الأمة منزلته عليه الصلاة والسلام، لأن الفضل بعظم الأجر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس يتفاضلون بالحسنات، فأعظمهم حسنات نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه إبطال قول غلاة الصوفية إن الولي قد يكون أفضل من النبي، ويعني من محمد عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. وكذلك قول الرافضة إن أئمتهم أفضل من الأنبياء بما فيهم محمد عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأمته عليه الصلاة والسلام أكثر أمم الأنبياء، والهدى الذي بث عليه الصلاة والسلام في أمته هو أكمل هدي جاء به الأنبياء والمرسلون. وحصل من هذا أن أجره عليه الصلاة والسلام وما كتب الله له هو أعظم مما كتب لغيره. هذا وجه في كون النبي عليه الصلاة والسلام أعظم أجرا ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين. وهذا الحديث أيضا دال على مسارعة العبد المؤمن في الدعوة إلى الله جل وعلا، في تعليم العلم، وفي بث الخير، والتقليل من الشر. فالعلماء ورثة الأنبياء، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع. فلا يحقرن أحد من المعروف شيئا بكلمة أو برسالة أو بموعظة أو نحو ذلك ما دام على ذلك قادر. فالدعوة إلى الله جل وعلا فضلها عظيم، تدعو إلى أي شيء مما تعلمه يقينا في الشريعة فإن لك من الأجر مثل أجور من عمل بذلك الشيء. وكذلك في الحديث التخويف الشديد من أن يدعو المرء إلى ضلاله، فإن المرء إذا دعا إلى ضلاله وسن سنة سيئة فتبعه عليها أناس، فأيضا عليه إثم من اتبعه في ذلك. هذا فيه التخويف من أن يحدث المرء لنفسه أو لأهل بيته أو لمجتمعه أن يحدث بابا من أبواب الضلال، هذا تتراكم عليه الذنوب، لأنه هو الذي سن ذلك أو هو الذي دعا إليه وهو الذي وجه أنظار الناس إليه وجعله جعل بابه مفتوحا، كما جاء في الحديث الآخر: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكما جاء أيضا في الحديث الصحيح: لا يقتل أحد إلا كان على ابن آدم الأول مثله من الوزر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم علل بقوله لأنه سن القتل. فهذا الأصل مما يجب أن يخاف منه، وهو أن يفتح الإنسان على الناس باب شر، إما بكلام أو بتصرفات، أو يتساهل في أمر ويدعو إلى شر أو إلى معصية أو إلى ضلالة، فيتبعه من يتبعه على ذلك، خاصة في الأمور المستأنفة اللي ما هي معروفة. أما في أمور الذنوب والمعاصي التي جرت عادة الناس عليها، وبما جعل الله جل وعلا في بعض النفوس من الميل إلى ذلك، فهذا قد لا يدخل في هذا الباب. لكن الشيء الجديد اللي يدعو إلى ضلالة في العقيدة والعياذ بالله، يدعو إلى ضلالة في المنهج، يدعو إلى ضلالة في السلوك، يدعو إلى ضلالة في أمور جديدة تحدث في الناس تضلهم، مثل ما الآن هو حاصل من هذه الأمور التي تدعو إلى الفساد من القنوات والفضائيات أو من بعض الأشرطة أو أشباه ذلك. هذه أول من يأتي بها ثم يتساهل الناس فيها، هو عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه في ذلك أو تأثر به بذلك، لأنه هو الذي سنها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. هذا الحديث كما أن فيه الفضل العظيم والترغيب، كذلك فيه التخويف والترهيب الشديد. فالمؤمن وخاصة طالب العلم دائما يسعى إلى حث الناس على الخير حتى يحظى بهذا الأجر، وأيضا يخوف من مثل ما جاء في هذا الحديث. الإنسان يدعو إلى ضلالة، مدرس يدرس يقول كلام ما يعقل معناه أو يتساهل فيه وينقل عنه الطلاب، يقولون قد قال لنا المدرس في يوم كذا كذا، وينقلونه إلى من بعدهم، وما حصلت التأويلات ولا حصلت البدع ولا انتشرت في الأمة إلا بالنقل. هذا ينقل، وإلا لو أنه وقف عند الأول لما انتشر، لكن الأول سنها ثم تبعه من لا يفهم ثم تبعه من لا يفهم. لهذا الداعية والخطيب المدرس أو لا يخافون أشد الخوف من الكلام، لأن كيف تنقل الشريعة، كيف تنقل الأمور إلا بالكلام. فإذا قال كلمة لا يعرف معناها أو لا يعرف ثبوتها أو مجرد رأيه أو عقله أو استحسانه، سواء في مسائل الدين الأصلية من العقيدة والتوحيد أو معرفة ما عليه الشريعة أو القواعد، أو في مسائل أيضا العمل والسلوك أو الدعوة أو المواقف ونحو ذلك، إنسان لا يكون رأسا في شيء ليس عليه بينة، ليس له عليه بينة في الشريعة. احرص إذا أردت أن تكون مبلغا أو قائدا أو نحو ذلك في خير، أن تكون متثبتا هذا الذي تقوله بيقين، ما تلحقك عليه فيه غلالة أو إثم أو يلحقك فيه شك، خلك على يقين. ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هال. أما إذا صار الأمر مشتبه عليك في المسائل فاتركه، لست ملزما بأن تقول ولست ملزما بأن تعمل، والإنسان ألزم ما عليه براءة ذمته أمام الله جل وعلا. فهذا الحديث فيه الحث على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع صحابته واتباع السنة، ولزوم الجماعة والتحريض على لزوم السنة والدعوة إليها، والحذر مما يخالف ذلك. عان الله الجميع على الحق والهدى. نعم.
وله عن أبي مسعود الأنصاري